بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اللهم صل وسلم.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التصفيق في الصلاة. أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، زاد المثنى في الصلاة. أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الترجمة في التصفيق في الصلاة، ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، وفيه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا إذا ناب الإمام الشيء في صلاته فإن الرجال يسبحون يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر الأخرى هكذا، وليس المراد هكذا، لا، ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى لتنبيه الإمام. وهذا يدل على أن الإسلام أخذ بالوسائل والاحتياطات، فإن المرأة إذا تكلمت، لو تكلمت قد يحصل فتنة لبعض الرجال بصوتها، قد يفتتن بعض الرجال بصوتها، وإن كان صوتها ليس بعورة على الصحيح، في خلاف صوتها عورة، ومع ذلك فإنها لا تتكلم وهي في الصلاة، والرجل يتكلم يقول سبحان الله، لا يتكلم بكلام الدنيا، ولكن يتكلم بالتسبيح وسبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق خشية أن يفتتن الرجال بصوتها. إذا كان الإسلام في الصلاة بالعبادة يمنع المرأة من التسبيح وإنما تصفق، فما بال هؤلاء الذين أخرج المرأة من خدرها وجعلوها تختلط بالرجال، وقال إن المرأة مثل الرجل وإن نصف المجتمع معطل، وغير ذلك مما يدندن به هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. الإسلام كرم المرأة وعززها وصانها واحترمها وجعلها أما محترمة وبنتا وأختا وعمة وخالة، وصانها وحفظ لها حقوقها، كانت في الجاهلية من سقط المتاع تورث، يرثونها كبيرة ويعدونها صغيرة، وكان شريعة الرومان تكم فما المرأة، وكبعض بعض الشرع تلحقها بالضواري بضواري السباع، وبعض مجتمعات اختلفوا في المرأة هل هي شيطانة أو إنسانة. جاء الإسلام وكرمها وعززها وصانها وحفظ لها حقوقها، جعلها جوهرة مصونة، لكن أبى هؤلاء المنافقون والعلمانيون إلا إخراجها، ويزعمون أن هذا فيه منفعة وفيه مصلحة وفيه إعطاء لحقوقها، والله يعلم ما في قلوبهم من المرض والنفاق والشك، نسأل الله الصلاة والعافية. الإسلام منع المرأة من الكلام وهي في الصلاة، وإنما تصفق والرجل يسبح، كل ذلك خشيت أن يفتتن أحد بصوتها. نعم.
أحسن الله إليك. باب التسبيح في الصلاة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش حاء، وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سليمان عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، هذا الحديث هي الحديث التي في الباب الأول، لكن المؤلف نوع ترجم لاستنباط الأحكام. الترجمة الأولى يأخذ منها التصفيق للنساء، والثانية التسبيح للرجال. وعن عنة الأعمش في الحديث الأول محتملة يعني قليلة، وكذا وقوله حدثني محمد هو محمد بن سيرين. نعم،
أحسن الله إليك. التنحنح في الصلاة. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله ابن نجي عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ناديه فيها، فإذا أتيته استأذنت، إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن ابن نجي قال قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه قال قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه.
نعم، هذا الترجمة في التنحنح في الصلاة، هل هو إذن؟ ذكر في المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وكلها مدارها على عبد الله بن نجي عن أبيه. عبد الله بن نجي هذا مقبول كما في التقريب، وعبد الله بن نجي أحسن حال من أبيه. وفيه أن عليا استأذن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الاستئذان، وأنه لا يجوز أن يدخل البيت بيت أحد حتى يستأذن. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقوله تعالى أولئك هم لهم يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا حتى أولئك هم برون ما يقول لهم مغفرة ورزق وأجر كريم. أولئك هم برون ما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فلا تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد من الاستئذان، لا يجوز لنا أن ندخل على أحد بيته إلا باستئذان. وإن في الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذه الآية فيها النهي عن الدخول إلا بالاستئذان، فإن لم يجد فيها أحدا فلا أدخل، وإن قيل أرجع فإن يرجع ولا يجد في نفسه حرج. فيها وجوب الاستئذان، ولهذا كان علي رضي الله عنه يستأذن إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده صلي قال تنحنح، وعليه فيكون النحنح إذن بالدخول على هذا الحديث. هذا الحديث فيه عبد الله بن جي مدار عبد الله بن جي وهو مقبول. كان في الحديث الأول قال إن وجدت يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. في الحديث الذي بعده فإذا كنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي، ظاهره أن تنحنح إذن. والحديث الذي بعده قال فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت. ظاهر الحديث الثاني أن تنحنح ليس إذنا، لكن ذكر في الحاشية قال تنحنح يعني للأذان والدخول، يقول في بعض النسخ سبح، إن التنحنح كان علامة عدم الإذن، ويمكن له وضع أحدهما يدل على الإذن والآخر على عدمه. الحديث الأول والثاني فيه أن التنحنح إذن، والحديث الثالث فيه أنه لا يعتبر إذنا. على كل حال هذا الحديث فيه مداره على عبد الله بن الجي، وفيه فإن يحتاج إلى أن يكون له متابع. نعم. نعم، حديث المقبول ضعيف إلا إذا وجد متابع له فيكون حسن لغيره.
باب البكاء في الصلاة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي.
والأزيز هو الصوت، والبرجل هو القدر الذي يغلي بالماء. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبكي من خشية الله عز وجل، ويدل على أن البكاء من خشية الله لا يؤثر في الصلاة إذا غلبه فلا يؤثر، ولكن ينبغي بكل حال يعني أن يمنع خروج الصوت، لكن الشيء الذي يغلبه بدون اختياره فلا حرج. والنبي يوسف عليه لجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء يبكي عليه الصلاة والسلام، وصوت البكاء يقول المحاشي صوت البكاء وهو أن يجيش جوفه ويغلب البكاء، وأزيز المرجل الذي يغلي به الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف، يعني القدر مهما كان إذا وضع على النار وكان يغلي صار له صوت. نعم،
أحسن الله لك.
فالبكاء من خشية الله لا يؤثر، وكذلك في دليل على أن النحنح أيضا على الحديث الأول أنها لا تؤثر، والعلماء يقولون إذا تنحنح وخرج منه حرفان بطل صلاته حلابله وغيرهم، ولكن في قول بطل الصلاة فيه نظر، لكن ينبغي الإنسان لا يتعمد إخراج الصوت أو يتعمد النحنحة أو الصوت الذي يخرج منها بعض الحروف باختياره. نعم، والشيء الذي يغلب الإنسان لا يلام عليه. نعم،
باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا.
ألعنك بلعنة الله كررها عندك؟ قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا.
وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لا أصبح موثقا بها، يلعب به ولدان أهل المدينة.
نعم، هذا الحديث فيه النبي دعا إبليس وتعوذ بالله منه في الصلاة، وهذا يدل على أن هذا لا يؤثر في الصلاة، يعني إبليس والتعوذ بالله منه لأنه ليس من كلام الناس. والوحشي ذكر قال أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة، وإطلاق الفقهاء يقتضي البطلان عندهم، فلعلهم يجعلون على ما إذا كان الكلام مباحا، ليس بظاهر هذا، إنما هذا الكلام الذي يبطل الصلاة كلام الناس وخطبة الناس، ولا يخاطب الناس، وإنما يستعيذ بالله، أعوذ بالله منك، هذا دعاء لا في الصلاة. قولوا ألعنك بلعنة الله، لعن إبليس أيضا هذا سؤال دعاء، فتسأل الله أن يطرد إبليس من رحمة الله، هو دعاء في الحالين. فقول المحاشي إن إطلاق الفقهاء يقتضي البطلان لا، ليس بظاهر، لأن هذا ليس من كلام الناس، ما يكلم الناس، وإنما يدعو الله، تعوذ بالله ولعن إبليس كله دعاء، أعوذ بالله منك يعني يستعيذ بالله منه، ألعنك يعني أدعو عليك باللعنة، يعني يسأل الله أن يلعنك، أن يلعنه، هذا دعاء. وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أصحابه رأوه قال قل أعوذ بالله منك، ثم قال أعوذ بالله تعالى، ثم بسط يده كان يتناول شيئا، فلما فرغ سأله الصحابة قالوا قال رأيناك أصبر بسط يدك، قال إن عدو الله جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، ثم أردت أن أخذه، فلم يستأخر، قال ثم قلت ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر 3 مرات، وهذا رد على يدل على شدة عداوة هذا الشيطان، 3 مرات ولم يتأخر. وإذا كان عدو الله إبليس يطمع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالشهاب ويلعنه 3 مرات ولا يستأخر، فغيرهم باب أولى لأخذ المؤمن حذرة، إذا كان هذا رسول الله أشرف الخلق حسبه الله منه، ومع ذلك يطمع فيها الشيطان، يطمع جاء بالشهاب يجعله في وجهه واستعذنه 3 مرات ولم يستأخر، وبسط يده فلم يستأخر، كل هذا يطمع في إيذائه، فغيرهم باب أولى. حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه ويربطه بساريه من سوار المسجد، قال والله لولا دعوة أخي سليمان، أخينا سليمان لأصبح موثقا بها، يلعب به ولدان المدينة. ودعوة سليمان حينما سأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا الملك هو تسخير الريح والشياطين، فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون أخذه إبليس مشاركة لسليمان في تسخير الشياطين، فلذلك تركه، خشي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أخذ الشيطان وربط بسارة المسلمين أن هذا باب التسخير، وأنه مشاركة لسليمان في تسخير الشياطين والجن لأنه سخروا له، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين، يعني وسخر الشياطين، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، فسخرنا له الريح والشياطين، سخر الله الريح والشياطين، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو أخذ الشيطان وربطه أن هذا مشاركة لسليمان في التسخير، في تسخير، وسليمان سأل الله أن يكون هذا الملك خاصا به، قال لا ينبغي لأحد من بعدي. فلهذا لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تركه قال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هنا ذكر قال الشرع قوله لا لولا دعوة أخينا سليمان
الله عليك أي بقوله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
يقول ثم قبل ثم أردت أن أخذه لا يلزم منه.
أحسن الله عليك. ثم أردت أن أخذه لا يلزم منه أن أخذه وربطه غير مفسد لجواز أن يكون مفسدا، ويحمل له ذلك لضرورة أو بلا ضرورة.
يعني مفسد للصلاة. نعم.
ويحمل له ذلك لضرورة أو بلا ضرورة. نعم يلزم أن تكون إرادته غير مفسدة فليفهم. لولا دعوة أخينا أي بقوله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح أي لأخذته وربطته فأصبح موثقا. والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة لأخذته، لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتها، إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان بهذا القدر. فليتأمل والله أعلم.
كل هذا لا كلامه الأول ولا الثاني، كل هذا ليس بظاهر. كلامه الأول في قوله لا يلزم منه أن أخذه وربطه غير مفسد لجواز أن يكون مفسدا مفسد للصلاة، هذا ليس بظاهر. كذلك قوله لا توهم عدم لا يبطل من اختصاص ملك سليمان، لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون هذا مشاركة لسليمان، واضح، قال لولا دعوة أخينا سليمان فلهذا تركه. نعم.
أحسن الله عليك. الكلام في الصلاة. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلامة أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا.
هذا الحديث ساقه المؤلف من طريقين، حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي. في الأول الحديث الأول تكلمه في الصلاة، وفي الحديث الثاني تكلم، ظاهر أنه تكلم خارج الصلاة. في الأول قال فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهل الكلام في الصلاة يبطلها؟ هذا جاهل، في دليل على أن الجاهل كلام الجاهل لا يبطل الصلاة، الجاهل والناسي. أما المتعمد فيبطلها، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس. والحديث الثاني قال دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال، ثم للترتيب والتراخي، دليل على أن الكلام على أن هذا القول كان بعد الصلاة، وعلى هذا فلا كل شاهد في الحديث الكلام في الصلاة، لأنه قال صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمد، فكلامه خارج الصلاة في الحديث الثاني، وكلامه في الأول داخل الصلاة. وهذا الأعرابي الذي دعا بهذا الدعاء هو جاء أنه هو الذي بال في المسجد، والذي بال في المسجد وزجره الناس فقال لا تزلموه لأن لا تقطع عليه بولة. فلما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن حنق على الصحابة زجروه، والرسول صلى الله عليه وسلم تلطف به وقال اتركوه لا تزلموه، ثم أمر بأن يصب ذنوب ما على بوله. فلما دخل الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد تحجرت واسعا. قول النبي قد حاجتها واسعة، هذا يدل على أنه هذا كلام خارج الصلاة، وهذا هو الأقرب كما في الحديث الثاني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال لقد تحدث واسعا، ولا يرد عليه وهو في الصلاة. الظاهر أنه لكن هل هذا كلام حينما دعا وهو في الصلاة في الحديث الأول، هل هو من كلام الناس أو دعاء؟ دعاء مثل الحديث الأول قال إبليس أعوذ بالله منك لعنك بلعنة الله، نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، ورجال منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال يا رسول الله ورجال منا يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكلهم مياه ما لكم تنظرون إلي، قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده وأحسن تعليما منه، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، قال ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها مؤمنة فأعتقها.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم فيه أحكام وفوائد تتعلق بالاعتقاد والصلاة، وهذا الحديث هو الذي فيه الشاهد للترجمة أنه تكلم عطس وقال يرحمك الله وقال ما بالكم، هذا هو الحديث وكذلك الحديث بعده هو الشاهد للترجمة. أما الحديث حديث الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا فإن هذا دعاء ما كلم الناس في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أن كلامه بعد الصلاة قال فصلى ركعتين ثم تكلم، وعلى هذا فلا يكون فيه شاهد للترجمة. لكن حديث معاوية هذا هو حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث معاوية بن الحكم السلمي، فيه أنه قال قلت يا رسول الله إنا حديث عهد بجاهلية، يعني أسلمنا قريبا كنا عشنا في الجاهلية، فعهدنا بالجاهلية قريب ودخلنا في الإسلام من جديد، قال فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، قال ذاك الشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فيه تحريم الطيرة وأنه لا ينبغي للمسلم أن تصده الطيرة وعن مقصده، يتطير ثم يترك السفر أو يتطير ثم يسافر أو يتطير ثم يتشاءم ويدعو الزواج أو يدعو التجارة. والتطير هو التشاؤم بالمرئيات أو وكان في الجاهلية يتطيروا وتشاءمون بالمرئيات أو المسموعات، كان أصله زجر الطير، أصل التشاؤم زجر الطير. كانوا في الجاهلية يزجرون الطير، إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيمن ومضى لسبيله، وإن ذهب الطير جهة الشمال أحجم. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. فكانوا يتطيرون ويتشاؤمون وتصدهم ذلك، ويزجرون الطير ويتشاؤمون بها، حتى إن الذي لا يعرف يزجر الطير يأتي للقبيلة أو للأشخاص الذين يعرفون زجر الطير. وكانت بنو لهب لهم خبرة بزجر الطير، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول بنو لهب عندهم خبرة بزجر الطير، فإذا زجرت الطير وقال لك اللهبي من بني لهب شيئا لا ترد مقالته، لأنه عنده خبرة. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا من جهله، ومن ذلك تشاؤم بالطيور بالأشخاص وبالأفعال وبالأسماء وبالبقاع وبالأماكن، وهو من أخلاق الجاهلية ومن الشرك. وكان آل فرعون يتطيرون بموسى كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني حظهم ومنالهم من شر بسبب أفعالهم. وكذلك أصحاب القرية الذي أرسل الله لهم الرسل تشاءموا بالرسل، أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا: إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني حظكم وما لكم من شر بسبب أفعالكم ومخالفتكم الناصحين، من أجل أن ذكرناكم تشاءمتم بنا. فالتشاؤم من خلق الجاهلية ومن الأفعال الشركية. ولهذا معاذ بن الحكم لما كان حديث عهد الجاهلية والتطير سأل النبي قال: إن رجالا منا يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال: ورجال منا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. لكن الكهان لا يجوز، من يقول من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي هو رأي من الجن يأتيه يخبر عن المغيبات. لا يجوز الاتيان إليهم، ليس من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا صدق الكاهن في دعوة العلم غيب ارتد، وإلا فعليه الوعيد الشديد. قال: ورجال منا يخطون، الخط في التراب والرمل، هذا أيضا من الأعمال التي يعملها المشعوذون، يخط الخطوط على كيفية خاصة ويتشاءم أو يتيامن. فقال: والرجال من يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وفق خطه فذاك. هذا فيه احترام لذلك النبي الذي كان يخط، قال: كان نبي من الأنبياء يخط على وجه لا محذور فيه، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فلا محذور. لكن لا يعلم، لا يمكن أن أحد يدعي أنه وافقه، ولذلك ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخط،
فالخط مملوع إلا من وافق النبي، ولا يمكن أن يعرف الإنسان أنه وافق ذلك النبي الذي يخط، لا يمكن من وافق خطه ذلك. فالمعنى أنه لا يجوز الخط، الخط في التراب الرمل، في النهي، في النهي عن الإتيان الكهان، فيه النهي عن التطير، وفيه النهي عن الخط. قال وهذا هو الشاهد، هذا مش الترجمة. قال وبينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، هو في الصلاة ولا يدري معاوية الحكم، ما يدري أن النهي أن الصلاة كان في الصلاة ممنوع، كان أولا مباح وجاهل ما يدري. فلما عطس قال قلت يرحمك الله، قال فحدقني القوم بأبصارهم يكفرون عليه، يكفرون عليه لكن لا يتكلمون. فتكلم مرة ثانية فقال فقلت واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، تكلم مرة ثانية مش عملت أنا. فجعلوا يضربون القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه، قال فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة يعني قضى الصلاة دعاني، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعني أفتيه بأبي وأمي، هو يعني أفتيه بأبي وأمي، هذا في سورة التفتية. الرسول فدى بالآباء والأمهات لأن المحبة مقدمة على محبة الأب والأم، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يفدى بالأب والأم؟ الأب والأم هم أقرب الناس وأعظم الناس حقا عليك، لكن الرسول أعظم حق، فلهذا فداه بأبيه وقال بأبي وأمي أفتيك بأبي وأمي. قال ما ضربني ولا كهرني ولا سبني عليه الصلاة والسلام، في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منك عليه الصلاة والسلام، مستقل قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له؟ قل ما ضربه ولا كهره ولا سبه، ما سبه ولا ضربه ولا نهره رفع صوته، أتى قال له فلان إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. وهذا هو الشاهد الترجمة كلام في الصلاة، في أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، دل على أن كلام الناس يبطل الصلاة، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، في دل على التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن لا ينافي الصلاة، بل هو الذكر وكذلك الدعاء، الدعاء والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. الصلاة تسبيح وتكبير وتلاوة القرآن وذكر، أما كلام الناس فإنه يبطل الصلاة. قال ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية، الجوانية مكان قريب من أحد، الجوانية بالعطف على قبل أحد، أحد معروف جبل في شمال المدينة اللي حصلت فيه الوقعة غزوة أحد، والجوانية قريب منها، كان معاوية الحكم له غنم وله جارية سوداء عجمية ترعى الغنم، وصدفة اطلع فاطلع وهي ترعى ورأى الذئب أخذ واحدة منها من غنمه وأكلها، أخذ جرها. قال وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشات، فلما رأى إن الشات غلبها ولم تطرده وأخذ الشات وضعت عليه شات من غنمه، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يغضب غضبت آسف يغضب كما يغضب الناس، جاء إليها قال فصككت وصكه صكه، قال كيف تترك الذئب يأخذ شات، كيف أنت ترعين لو تتركين الذئب يأخذ شات، هي مسكينة غالبها ما تستطيع، الذئب قوي جاء بسرعة خطفها وأخذها، ما له حيلة، ماذا عامل معه صكها صكه، ثم ندم بعد ذلك، ندم متندم قال هذا مسكينة جارية ولا لها حيلة. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال للجارية سككتها، قال فعظم ذلك علي شدد عليه، قال هذا أمر عظيم وأن هذا ظلم، كيف تسكها بغير حق. فلما رأى شدة الأمر قال يا رسول الله اعتقها لعل هذا يكون كفارة، كان أمة رقيقة فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها حتى يكون هذا كفارة له مقابل ضربه إياه بغير حق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوها ينظر هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة. كانت مؤمنة لأن العتق عتق الرقبة المؤمنة غير عتق الرقبة الكافرة، وإن كان هذا ليست كفارة من كفارة الظهار اشترط فيها الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عتقه للمؤمنة أكبر وأفضل. قال ادعوها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل؟ قالت في السماء، وأشرت بيدها إلى السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها مؤمنة فأعتقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. وفي هذا الحديث أن الله في السماء في العلو، هذا من حديث العلو. وفيه أنه يسأل عن الله بأين، وفيه أن من شهد لله بالوحدانية وأنه في السماء وشهد النبي بالرسالة فهو مؤمن. وهذا أخذ يدندن حولها أهل البدع الحديث هذا ويطعنون فيه. أهل البدع الذين ينكرون العلو ماذا حصل عند هذا الحديث؟ صار معركة بينهم وبين أهل السنة في هذا الحديث. فأهل البدع قالوا ما يسأل عن الله بأين، لأن أين إنما يسأل بها عن المكان. ومعنى ذلك يقول لو قلنا إن الله في السماء لكان محدود وكان جسم متحيز لو شيء يحده، وهذا كفر عندهم. من قال إن الله في السماء عندهم يكفر، لأنه مجسم ولأنه تنقص الله وجعله جسما محدودا متحيزا. وماذا يعتقدون؟ يقول ما نحدد له أين يكون. قالوا هو ذاهب في جميع الجهات، ما تحدده بشيء، ذاهب في جميع الجهات. أما إذا قلت أنه في جهة معينة صار محدود، صار متحيز وصار جسم، وهذا تنقص لله فيكون كفر عندهم. مناسبة العلو عندهم يقول كافر، مع أن النصوص التي فيها إثبات العلو لله تزيد أفراده على ألف دليل، كما ذكر ابن القيم أأمنتم ما في السماء ثم استوى على العرش في سبعة مواضع إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه. فأهل البدع ماذا عملوا بهذا الحديث؟ قالوا اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله وغير مناسب السؤال، لأنها الجارية أعجمية ما تعرف إلا هذا، خطبها على قدر عقلها، وإلا فلا يجوز السؤال عن الله بعينه. لكن لما كانت أعجمية جاهلة ما تعرف إلا هذا خطبها على قدر عقلها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقول أين الله، أراد أن يقول من الله، هذا اللي يريد، لكن هي ما تعرف خطبها على قدر عقلها. طيب الرسول ما يعرف يقول من الله؟ من حرفين وأين ثلاث حروف. الرسول أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، أفصح الناس، أفصح العرب، ما يعرف يقول من الله. ثم أيضا قالوا إنها لما قالت في السماء أقرها على جواب فاسد، قالوا إن الرسول سأل سؤالا فاسد وأقرها على جواب فاسد. اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، اتهام، يعني اتهم الرسول بأنه ما بلغ، يعني سأل سؤال فاسد، والأمة كلها ستقرأ هذا الحديث، سأل سؤال فاسد وأقر الجارية على جواب فاسد، لأن هذا قال هو الذي يناسب عقله. انظر كيف يفعل التعصب، والعياذ بالله، التعصب للباطل، نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أنه يسأل عن الله بأين، وأن الله في العلو، وأن الجارية أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأن الله في السماء، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. شوف النووي له كلام عن هذا أيضا. كذلك النووي معروف رحمه الله أنه من قد أنه يسلك مسلك الأشاعرة في نفي بعض الصفات. شوف نقل عن النووي الحال.
قال النووي هذا من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين.
وهذا باطل، هذا معنى هذا التفويض، هذا مثل التفويض من غير خوض في معناه، يعني ما يعرف المعنى. هذا قول مفوضة، يقول إنك تفوض المعنى إلى الله، فأنت قوله رضي الله عنه ورضوا عنه يقول هذا ما ندش معناه، كأنه كلام أعجبي، حروف تلوكها بلسانك ما تعرف معناها، ما تفسر، لا تفسر المعنى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، آمنتم في السماء وهو السميع البصير، هذه كل هذه ما أدري إيش معناها، وهذا باطل، معنى معلوم كما قال الإمام مالك، لكن كيف مجهول. الإيمان المعنى معلوم، والكيف هو المجهول، كيف من غير خوض في المعنى؟ يعني معنى في المعنى في المعنى، الله يقول ولقد استمعوا القرآن الذكر فلا تدبروا القرآن، كيف يأمرون بتدبروا ونحن ما نعرف المعنى؟ نتدبر شيء ما نعرف معناه؟ أفلا تدبروا القرآن؟ المعنى معروف، الاستواء معنى العلو، الاستقرار والصعود والارتفاع، لكن المجهول الكيفية، كيفية الاستواء هذا هو اللي لا نعلم. فالله في السماء يعلم أنه في العلو، لكن لا نعلم كيفيته ولا كيفية نزوله ولا كيفية علوه سبحانه وتعالى. كيفية الصفة هي المعلوم. قولوا فيه مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه، هذا باطل، بل المعنى معلوم الذي لا يخاض فيه الكيفية، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيه عن صفات المخلوقين، هذا ما في شك أن الله هذا منزه عنه، منزه عن صفات المخلوقين، لا يشابه المخلوقين في صفاتهم. نعم. والثاني
أحسن الله إليك، تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين.
وهذا باطل أيضا، وهذا باطل، هذا التأويل باطل، فالرسول ما أراد أن يمتحنها، أراد أن يعلم هل هي مؤمنة ولا لا، قال أراد أن يمتحنها، هي مقرة تقر بأن الله هو الخالق المدبر الفعال، هذا توحيد الربوبية، لكن الرسول أراد أن قال أين الله، أين يسر بعالم المكان، قالت في السماء، وهذا غير الإقرار بالربوبية، قال وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما أن إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنهم منحصر في السماء، بل هم في السماء، قال وذلك لأن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وهذا خطأ، قبلة الداعي هي الكعبة، ليس السماء، ليس السماء هي القبلة، الكعبة هي قبلة الصلاة وقبلة الداعي وقبلة الدعاء. وكل من القولين ما وصل إلى مذهب السنة والجماعة، لا القول الأول ولا الثاني، القول الأول قول المفوضة، قول المفوضة، والثاني قول المؤولة، ولم يصل إلى مذهب السنة والجماعة. مذهب السنة والجماعة هو إثبات المعاني، إثبات الصفات والمعاني اللائقة بالله عز وجل، ونفي الكيفية كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، بقي كلام. نعم.
قال القاضي عياض،
أن يرفع على تأويلهم هذا، يرفع رأسه وجهه إلى السماء،
إيه، وأهل الكعبة قبلها، يرفع رأسه ما هو مشروع. نعم.
قال القاضي عياض، لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم، أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها، بل هي متأولة عند جميعهم.
وهذا بعض القضايا كذلك من المؤولين رحمه الله، بل هذه الظواهر على ظاهرها، آمنتم في السماء على ظاهرها في إثبات العلو، وليست متأولة، تأويلها باطل. نعم. لأن القاضي عياض نفسه أيضا من المؤولين. نعم.
فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء على السماء، ومن قال بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه تأولها تأويلات بحسب مقتضاها وذكر نحو ما سبق.
نعم هذا كله باطل، هذا باطل. من قال بإثبات الجهة فوق من غير تحديد ولا تكيف تأول في السماء على السماعين، ثم في السماء، في السماء الأصل النفي في السماء في الظرفية، في الظرفية على بابها، والمراد بالسماء العلو، ثم في السماء العلو. وإذا أريد بالسماء بالسماء الطباقة المبنية نعم تكون فيه بمعنى أعلى. ومن قال بنفي الحد واستحالة الجهة، الحد هذا من الأمور المجملة لا تثبت ولا تنفع لله، مثل الجسم والحد والعرض. واستحالة الجهة في حقه سبحانه تأولها تأويلات بحسب مقتضاها، كل هذا باطل. وفيها كل هذه التأويلات ما وصلوا فيها معتقد السنة والجماعة، وهم علماء كبار ومع ذلك هذا كلامهم، لأنهم لم يوفقوا في سن الطلب لمن نشهم على معتقد السنة والجماعة، واجتهدوا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو في التنزيه. نسأل الله يعفو عنا عنهم. ولذلك المسلم طالب العلم الذي من الله على معتقد السنة والجماعة يعض عليه في النواجذ ويحمد الله. هؤلاء أهل العلماء الكبار نستفيد من علومهم الآن في الحديث والفقه، ومع ذلك غلطوا في معتقد السنة والجماعة. فالمسلم الطالب العلم يحمد الله على هذه النعمة التي وفق للحق، وقد زل هؤلاء الكبار وغلطوا، نسأل الله أن يعفو عنهم، هم علماء كبار، فنسأل الله أن يعفو عنا عنهم. نعم.
لكن أحسن الله إليك، كما يحدث في هذه الأيام يشنع عليهم ويبدعون وينتقص من حقهم.
من هم؟
كابن حجر والنووي والقاضي.
لا لا، هذولا علماء كبار خدموا العلم وخدموا السنة ونفعوا المسلمين بعلومهم، لكنهم أخطأوا في هذا، نسأل الله أن يعفو عنه وعنهم. ثم أيضا ليسوا مثل المتأخرين، وليسوا أيضا كذلك يتقيدون مذهب الأشاعرة دائما، فتجد الحافظ بن حجر أحيانا يكون مع الأشاعرة وأحيانا يرد عليه، فلا يقال أنه أشعري صرف، وكذلك النووي رحمه الله، إنما غلطوا في تأويل بعض الصفات، ولهم بخلاف المتأخرين والأشاعرة الذين لا في العلم ولا في ما نفعوا المسلمين ولا لهم مؤلفات ولا كذا، وإنما يتعصبون لمذهب البدع ويردون عليه. يختلف حالهم، هؤلاء يستفاد من علومهم والخطأ يبين 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 الغلط. نعم.
لكن ما ينص على تبديعه؟
لا، إنما يبين الخطأ، يقال أنهم غلطوا في هذا وافقوا على البدع في هذا، نسأل الله يعفو عنهم عن اجتهاد وعن التعمد وعن حسن قصد.
نعم.
تأولوا الآن وأظنوا أن هذا هو الحق. نعم.
أحسن الله لك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على أنه في أول الإسلام كانوا يتكلموا في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة لحاجة، إذا جاء وقت الصلاة قالوا كم فاتنا من الصلاة، يقول فاتك ركعة أو ركعتين، يسأل عن الحاجة فيجيبه، ثم نسخ ذلك، فأمر الله بالسكوت ونهى عن الكلام. إذن فدل على أن الكلام كان جائزا في أول الإسلام في الصلاة ثم نسخ، هذا في دليل على أنه منسوخ حتى نزلت، لما نزلت الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نسخ جواز الكلام في الصلاة وأمر الناس بالسكوت. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى ابن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود. وهذا حديث القاسم قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال: إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم أن تقوموا لله قانتين.
نعم، هذا في دليل على أن الكلام كان أولا مباحا في الصلاة ثم نسخ. حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأسلم عليه فيرد علي، هذا أولا، فأتيته فسلمت عليه وصلي فلم يرد علي، نسخ. فلما سلم أشار إلى القوم فقال: إن الله عز وجل أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. هذا في دليل على الناسخ والمنسوخ. نعم نعم، أيه السلام من كلام الناس، ما يسلم ولا يرد السلام. نعم،
حسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة.
نعم، هذا حديث المقصود فيه كما سبق أن الكلام كان مباحا في أول سنة ثم نسخ، وفيه تحديد بيان متى نسخ، وأنه بعد هجرتهم من الحبشة. قبل أن يهاجروا الحبشة كانوا يتكلموا في الصلاة، فلما قدموا من أرض الحبشة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم، وجدوا أنه قد نسخ. المسعود كان يسلم عليه قبل أن يهاجر، فلما هاجر وجاء سلم عليه فلم يرد عليه. قال المسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني يقول ستأمل تعلمت ليه ما يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يفكر وقاعد يتعلم ماذا عملت، ماذا أذنبت، كيف ما رد عليه، أخذني ما قرب وما بعد، يفكر وش الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. وجلس حتى قضى النبي الصلاة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. المسعود تألم وقال يفكر وترد عليه الأفكار والخواطر ويتأمل لماذا لم يرد علي، ماذا عملت، هل أنا أذنبت، هل الرسول غضب علي، أخذني ما قرب وما بعد من الأفكار. ففي دل على أن بيان الناسخ والمنسوخ، وأنه كان الناس يتكلمون في الصلاة ثم بعد ذلك نسخ. الحمد لله. نعم، بركة وصلى الله وسلم. هذا الموقف هذا يكون بعد إن شاء الله.
السلام عليكم.
نسائي. نعم،
هنا بعض الأسئلة.